بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما أو صب إحداهما في الآخر وتيمم، فإن تيمم وصلى قبل الإراقة أو الصب أعاد الصلاة، لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا نزال في موضوع: إذا اشتبه على الإنسان المسلم، اشتبه عليه بعائين، أحدهما فيه ماء نجس والآخر ماء طاهر، وبده يتوضأ، ماذا يفعل؟ يعني مثلا عارف أنه هون هذا نجس، أو سمع خبر يعني أنه مثلا وقع فيه بول أو ولغ فيه الكلب مثلا، بس ما نعرف أي واحد شاف الكلب لحس واحد، ما نعرف أي واحد، فمنقول بيجتهد بيشوف بيطلع بالماء، هل ممكن يميز؟ إذا ميز ومال إلى أنه هذا طاهر هذا نجس، بكب النجس بيتوضى بالطاهر. أما إذا ما قدر يميز، يمكن لحس صغير من الكلب ما بيقدر يميز، يعني شو بيعمل؟ بيقول لك بكب الميات اثنين سوا وبيتيمم، فأما ويصلي. أما إذا صلى تيمم وصلى والمي موجودة ما كبون، لا تقبل صلاته. ليش؟ لأنه تيمم والماء موجود، صحيح ما نعرف أي الطاهر بس موجود، فلازم يكبون حتى ما في مي بيتيمم. أما إذا تيمم والماء موجود لا يقبل صلاته. قال: وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما أو صب أحدهما في الآخر، يعني إذا صب أحدهم الآخر أكيد واحد منهم أكيد صاروا نجيس، لأنه كل واحد منهم باليقين نجيس، وتيمم، فإن تيمم وصلى قبل الإراقة أو الصب أعاد الصلاة، لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. أنا بدنا نقرأ المسائل هكذا، بس إذا واحد عنده سؤال في هالنقطة دغري يوقفني حتى ما يصير يبقى الإشكال في رأسه. نعم. لا، قلنا بيجتهد إذا قدر وصل للحل، يعني كان به، بس إذا ما قدر وصل شو قال؟ وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء، شو بيعمل؟ بيخلطون بيكبون. نعم. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به، والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك.
هلا إذا قدر هو مثلا عم يطلع بالميتين لقى أنه غالب الظن أنه هذا طاهر وهذا نجيس، فالأفضل يتوضأ بالطاهر ويكب المي النجيس اللي يظنه نجيس. ليش؟ بركي بعدها نرجع شك أنه ما هذا الطاهر هذا النجيس، حتى ما يرجع يشكل أفضل يكبه. هذا اللي عم يقوله المصنف. وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به، والمستحب أن يريق الآخر أي الشاكك أنه نجس حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة، لأنه تعين له يقين الخطأ، فهو كالحاكم إذا أخطأ النص.
كالحاكم إذا أخطأ النص. الآن إجا الإنسان عنده هالجرتين يعني أو طوستين، شك لقى الكلب أنه لحس واحد منه من وهيهما، فقال: يا أخي الظاهر هذا النجس وهذا الطاهر، فإجا توضى بالطاهر، إجا توضى بالطاهر بظنه، بعدين تبين له باليقين أنه اللي توضى به هو النجس. كيف بيقين؟ أما مثلا يجي مثلا أخوه بيقول له: أوف أنا شفت الكلب عم يلحس هذا، مش هذا شفته بعيني. أوف، قال له: أنا يعني كي توضيت لك بالمي نسي، قال له: آه. فهون تيقن يعني في مخبر ثقة أخبره، فشو بيعمل؟ يقول: فإن تيقن أن الذي توضأ به كان نجسا غسل ما أصابه منه، يروح على مي تاني بقى يغتسل محل ما أصابه، يعني يعيد الوضوء من باب الطهارة من النجسة، لأن هذه كلها أعضاء نجسة، ويعيد الصلاة، لأنه تعين له يقين الخطأ، فهو كالحاكم إذا أخطأ النص. شو المقصود بهالجملة؟ تبوا لهذه المسائل. إذا مسألة اجتهادية في الإسلام، إجا قاضي مثلا حكم بمسألة اجتهد فيها، وإجا بعد ذلك قاضي آخر حكم بمسألة عكسه قضى فيها اجتهادية، هذا صحيح وهذا صحيح. من أقول هذا الاجتهاد لا ينقض هذا الاجتهاد، ليش؟ لأن كله اجتهاد. يعني شو يعني اجتهاد؟ مسألة ظنية ما في يقين. أما إذا جاء نص تبين له بعد ذلك حديث صريح أنه هذا الاجتهاد خطأ، ورد حديث في المسألة يناقض الاجتهاد فيبطل اجتهاده، ما تبدو يرجع يعيد الصلاة. لذلك العلماء ماذا يكون هذه القاعدة عند الفقهاء؟ يكون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. مثلا الآن حضرتني مسألة، بدي أضرب مثل حتى تفهموا شو أنشالي ونشالي. لما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، العلماء اختلفوا ما هي الصلاة الوسطى، ما هي؟ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ فالإمام الشافعي اجتهد، قال ما عندي نص، ما عندي نص. شو يعني نص؟ يعني آية أو حديث صريح بيقول هاي هي كذا، ما عندي نص. فأنا بشوف أنه صلاة الوسطى هي صلاة الفجر. لماذا يا إمام صلاة الفجر؟ بيقول لك لأنه صلاة الفجر يعني وسط بين في الوقت، يعني بين الليل والنهار، ووسط بين صلاتي الجهرية والسرية، ووسط بين صلاة المغرب والعشاء جهريتان ليليتان، وبين العصر والظهر نهاريتان سريتان، فهي الوسطى الفجر، والأجر العظيم فيها الفجر. جاء إمام آخر قال له لا، الظهر هي الوسطى، اجتهد باجتهاد آخر فقال الظهر هي الوسطى لأن الظهر وسط في النهار وإلى آخره، جاب أدلة أخرى. فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد. يعني اجتهاد يعني ما عندهم نص من القرآن والسنة، إنما اجتهد، نظر في الأدلة في القرائن، فكر فيها، فقال يميل رأيي إلى هذه، وبعد قالوا لا أنا يميل رأيي لهذه. ثم تبين للشافعية، علماء الشافعية، حديث غاب عن الإمام الشافعي. ما هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات الوسطى، صلاة الوسطى، قال هي صلاة العصر، قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر. هذا اسمه نص يقين قطع. فهنا اجتهاد، ما بقى في اجتهاد، بيقول لك انا اخي امين لرأي الشافعي لانه اجتهد، ما يكون لا اجتهاد مع النص، ما في اجتهاد مع النص، خلاص في نص صريح انتهى الموضوع. فهذا الاجتهاد ينقض النص، يعني عفوا هذا النص ينقض الاجتهاد يبطله. اما اجتهادي اللي قال صلاة العصر، عفوا اللي قال صلاة الصبح او صلاة الظهر، ما احد ينقض الثاني، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. اما اذا جاء النص خلاص النص ينقض الاجتهاد يبطله. لذلك اذا انسان مثلا لنقول كان صايم مثلا وشك انه ادن المغرب وما ادن، او طلع الفجر وما طلع، وشرب بس منو عارف هو ادن ولا منو مؤذن الفجر، يعني شاكك، بيقول لي اخي انت مجتهد، يعني اجتهد تظن ان الليل اسا موجود وما طلع الفجر، صومك صحيح والاصل بقاء الليل. اما هذا اسمه اجتهاد لانه شاكك. اما اذا اجى واحد قال له لا يا فلان، انت لما شربت كان صار 10 دقائق مؤذن، انا سمعته، هذا نص، فبنقول بدك تعيد الصلاه، بدك تعيد الصوم، بدك تقضي يوم مكانه، لأن هم في نص في المسألة، يعني عن يقين أخطأ. فإذا كان الشاكك أخطأ ولا لا، منقول له ما بتعيد، بس إذا تيقن خطأه خاص بده يعيد، لأن لا اجتهاد مع النص. هذا مقصود الفقهاء، قالوا لأنه تعين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص، الحاكم المجتهد مثل القاضي، ان قاضي مثلا حكم بكذا مساله باجتهاده، بعدين تبين فيها نص يخالف اجتهاده، النص يبطل اجتهاده خلاص. واضح هذا؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وان لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن ان الذي توضأ به كان نجسا. قال أبو العباس: يتوضأ بالثاني كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد، ثم تغير اجتهاده. والمنصوص في حرملة أنه لا يتوضأ بالثاني، لأن لو قلنا إنه يتوضأ به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرنا أن يصلي وعلى بدنه نجاسة بيقين، وهذا لا يجوز. وإن قلنا إنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا لا يجوز ويخالف القبلة. فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلة ولا إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
هلا انا من شان ما منطي لهالمساله، لان كل مسائل دقيقه وتفصيليه ما فينا نطول فيها، بس باختصار هذه المساله شو المقصود. هو شك، اجى الكلب لحس واحد طوستين من وفى يطوصي، قال يا اخي ان شاء الله هيدي الطاهر وهذا النجس، توضى فيه صلاه الظهر صلى. اجى وقت العصر تقض وضوءه، بيقول علماء الافضل يعيد الاجتهاد، يرجع يطلع بالماء من جديد، فعاد النظر فلقى اللي توضى فيها باجتهاده غلب على ظنه اللي توضى فيها كان هي النسي، اللي ما توضى فيها هي الطاهرة. فشو بيعمل اذا قلنا له طيب هذا اجتهاد لا ينقض الاجتهاد؟ طيب فيك تتوضى، ودري بعض الشافعية فيك تتوضى بالثاني وما في اشكال. هذيك شو بيقول له بالبجر توضى بالثاني معناته اكيد هو توضى بماء نجس يقينا، ما بيصير هالفتوى. قال له شو بنعمل؟ طيب الراجح في مذهب الشافعي انه لا، بنقول له كب الميتان كبهم وتيمم وصلي وبتعيد الصلاه اللي صليتها هذيك، لانك صرت متيقن ان هي كانت نجسه. فلذلك الافضل لما مثل ما قلنا اذا في وعاءين شاكك واحد منهم ما بتوضى غلب على ظني هذا طاهر، الافضل يكب الثاني حتى ما يرجع يتوسوس. لذلك شو بيقول هنا الإمام؟ بيقول: فأما إن ظن طهارة الثاني فقد نقل المزني وحرم عن الشافعي أنه قال لا يتوضأ بالثاني ولكن يصلي بالتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم. ما بيعيد الصلاة الأولى لأن هذيك صلاة باجتهاد صحيح، كل صلاة هلا عم بيصليها بالتيمم بيعيدها. لماذا؟ لأنه هو لما تيمم كان في احد الماءين كان طاهر وموجود، فنقول له تيمم وعيد الصلاة. ليش بيعيد الصلاة؟ لانه تيممه كان موجود في مي، احد الماءين طاهر. نعم. ابو العباس يعني رأيي عند الشافعية ما نقوي، مش أنا كان ما بدي أدخل تفاصيل كثيرة. شو بيقول أبو العباس؟ من هو أحد علماء الشافعية؟ أبو العباس أحد علماء الشافعية، أبو العباس ابن القاص أحد علماء الشافعية، أحد أصحاب الأوجه في مذهب الشافعية. نعم. هنا
قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه عليه ماءان ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان: أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين فلا يؤدي بالاجتهاد كالمكي في القبلة، والثاني أنه يتحرى لأنه لا يجوز إسقاط الفرض
لأنه يجوز.
نعم. والثاني أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. ألا ترى أنه يجوز أن يترك ما نزل من السماء ويتيقن طهارته ويتوضأ به بما يجوز نجاسته؟
هلا صورة المسألة هنا، عنده ماء ماءان، واحد منه ماء نجس شاكك بأيهما ما منه متأكد، وفي ماء أكيد طاهر، ثلاثة في ثلاثة أوعية، فهل له أن يتحرى بالوعاءين مع أنه معه ماء أكيد يقين أنه طاهر؟
العلماء الشافعي يقول ما في حرج ما دام أجزنا له التحري يجوز، إذا غلب على اجتهاده طهارته الأول بيتوضأ فيه، لو ما أماء متيقن منه بس هذا يغلب على ظنه أنه طاهر له أن يتوضأ به، بس الأحوط طبعا يتوضأ باللي متيقن ويترك المشكوك به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان، أحدهما لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما، والثاني إنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالظاهر مع القدرة على اليقين.
هل عنده ماء مستعمل من النجس مستعمل وصبا أنه توضأ فيه، هل عصورة الوضوء سموها الوضوء ماء الوضوء، الوضوء يعني المي اللي انت توضيت فيه موجودة بكيلة، كيلة تانية ماء منه مستعمل ماء مطلق، فشكك اي المستعمل فبيقوله يا اخي احسن شيء فيك تتوضى بها وتتوضى بها تتوضى مرتين، يعني اذا هذا المستعمل انت تكون استعملت اللي منه مستعمل، لانك اكيد اذا توضيت باثنين سواء اكيد توضيت مظبوط، المستعمل صحيح لا يصح الوضوء به ولكنه طاهر منه نجس فما بيلوثه، فبتتوضى بالمستعمل تتوضى باللي منه مستعمل يكون اكيد توضيت على 100% بدون شك، لكن الشافعية بيقول لا بيتحرى له ان يتحرى اذا غلب على ظنه انه هذيك المطلق وهذا المستعمل يتوضى بالمطلق وما يلزمه يتوضى باثنين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وان اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحرى بل يتوضأ بكل واحد منهما، وإن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته لم يتحرى بل يريقهما ويتيمم، لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد.
هل هذه مسألة اجتهادية عند الشافعي أنه إذا كان في ماء مطلق وماء ورد، ماء الورد معروف يعني مية ورد أحيانا إذا انقطعت رائحته ما بقى يميز بينه وبين الماء، بيقول لك هو ما شكك اي مية الورد واي مية العذيب بيقول لك يتوضى باثنين، بيقول لك ما له حق يتحرى، ليش ما له حق يتحرى؟ بيقول لك لان ماء الورد ما له اصل بالتطهير، هذيك الماء المستعمل اصله يستعمل يعني قبل ما يكون مستعمل يتوضا به، اما ماء الورد الاصل لا يتوضا به، بس هذه مسائل اجتهاديه. طيب ليش الماء بيتحرى اذا قدر يتحرى ويشم إلا ما تبين ريحة مية الورد إلا ما يشمه، بس هن بيقولوا هذا ليس له أصل في التطهير. بناء على هذه القاعدة ضرب عدة أمثلة للإمام النووي رحمة الله عليه، خلينا نقرأ الأمثلة لأنها مهمة.
ومثل هذه المسألة مسائل، منها إذا اشتبه لبن البقر ولبن أتان وقلنا بالمذهب إنه نجس، أو اشتبه خل وخمر، أو شاذ ذكاها مسلم وشاذ ذكاها مجوسي، أو لحم ميتة ولحم مزكات، فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد، ولو اشتبه شاتان مذكاتان إحداهما مسمومة جاز الاجتهاد فيها بلا خلاف كالماءين والطعامين لأنهما مباحتان طرأ على أحدهما مانع على إحداهما مانع.
هلا هنا الإمام النووي بيقول مثلا إنسان جاء لبنان اثنين سطلان لبن، عارف واحد لبن بقر والتاني لبن يعني حليب، اللبن يعني حليب، حليب بقر والتاني حليب حمير، طبعا حليب الحمارة لا يجوز شربه والحمار لا يجوز أكله أصلا، ولبنه هو حليبه لا يجوز شربه، بس هو من عارف هذا لبن البقر حليب يعني حليب البقر ولا حليب الحمارة، شو بيعمل؟ بيقول لك لا يجتهد. لماذا لا يجتهد؟ بيقول لك مثل قصة المي، مية الماء المطلق وماء الورد، بيقول لك ما لأن أصل واحد منهما محرم، غير ما يكون ماء أصله يجوز الاستعمال الوضوء وطرع عليه مانع، غير ما يكون ماء ورد بالأساس لا يتوضأ به، فبيقول لك هون ماء الحليب تاع الحمار لا يشرب، فما له حق أنه يجتهد، بده يكب اثنين سوا كما ذكرت. هذا اجتهاد للشافعي، بس ما ارى ان هذا الشافعي قوي بيقدر يميز، يا اخي شوف بيجيب خبير بيبين لك حليب البقر من ريحته بيقول لك هذا حليب بقر هذا حليب حمير، ما بده ذكي يعني بيقدر يعرف بياخذ شوي بيفحصها بيبين معه. بس هذا اجتهاد عن شيء ما في نص في المسألة. بيقول لك أما إذا كان حليب بقر وحليب بقر واحد منهما مسموم بيقول لك يجوز يجتهد بيشوف أي لمن مسموم يشربه. طيب ليش بيقول لك أنا بيجوز ولك ما بيجوز؟ لكن أن أصل الحليب هذا بقر بنشرب بس طرع عليه مانع وهو السم. أما هناك الأصل ما بيجوز شربه حليب الحمير. هذا مسألة اجتهادية عند الفقهاء كما ذكرت، يعني قد يصيبون فيها وقد يخطئون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس تحرى فيهما، لأن أصلهما على الإباحة فهما كالماءين.
نفس الحكم المثل. الآن رأي الفصل اللي بعده، قال المصنف: وإن اشتبه الماء على أعمى وكست أويني، مسألة نادرة جدا ما في داعي لبحثها. أنتقل دغري إلى الكتاب الثاني باب الآنية صفحة 86.
قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. كل حيوان نجس بالموت،
نجس بالموت،
كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ، وهو ما عدا الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيهما إهاب
أيهما إهاب
دبغ فقد طهر. ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد، فكذلك الدباغ. وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر جلدهما بالدباغ، لأن الدباغ كالحياة، ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير، فكذلك الدباغ.
في هذه مسألة مهمة، مسألة الآنية نبدأ بها إن شاء الله. مر النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي فشاف معزية ميتة، شاة ميتة، فأهلش الحين قدام البيت، هي طبعا ميتة محرم أكلها، فسألهم ليش ما بتنتفعوا فيها، أنه ليش لتكبوها، انتفعوا بجلده. قال يا رسول الله أنها ميتة نجسة، شو ننتفع منها، هي نجسة لا تؤكل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، لكن جلدها، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي جلد إذا دبغته فيرجع طاهرا. فالدباغ معروف عند الدباغين، مثلا بيجيبوا الجلد من الحيوان لو كان ميت جلد نجس، إذا ماتت الشاة يعني مش مذبوحة، انتبهوا مذبوحة يعني هي طاهرة، لحمها طاهر، جلدها طاهر، شعرها طاهر، أما هي ماتت حتف أنفها وقعت وماتت، فهذه صارت نجسة وجلدها نجس. بس فيك تستفيد منه، كيف تستفيد منه؟ إذا شلت الجلد على جناب ودبغته، كيف الدباغ بيكون؟ بينشفوا الجلد، بينشفوه من الرطوبة، بعدين بيحطوا له مواد في الآن بذكرها الإمام، القرز، القرز يعني نوع من ورق الشجر السلم، وأحيانا بيحطوا له ملح وكذا، فبيطهروا الجلد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دبغ الإهاب، أي الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، فقد طهر، فقد طهر، فصار فيك تستعمله عشان تحط فيه رز ولا شو ما بدك، فيك حتى تحط فيه شيء سائل، تحط فيه حليب، تحط فيه لبن، بتحط فيه مي، شو ما بدك. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لذلك اليوم نحن كثير الجلود ترمى، كان قديما تدبغ، بس الناس يقول لك اليوم دباغ يعني مكلف اغلى من حقه يعني، فصوروا عم يرموها يعني. انا بتذكر كنا اولادي يعني كنا دائما نشوف الناس تحط فروه الخروف يعني بالشتاء مثل دعاسه يدفوا فيها وكذا، الناس اليوم بتكب هذه الشغلات. فالنبي يوصينا على شيء، انه اذا دبغ الاهاب فقد طهر، عندك مجال تستعمل الجلد يعني. هلا يقول على شيء: ايما اهاب دبغ فقد طهر، ايما يعني سواء كان الحيوان يؤكل لحمه ام لا يؤكل لحمه. يعني لو واحد مثلا الان شاف نمر ميت او اسد ميت او ضبع ميت او حيه ميته، كل هذا نجس، ولكن اذا انت شلت الجلد ودبغته فيك تستعمله، سواء بتعمله شنطة أو بتعمله شو ما بده. إلا بيقول إلا الكلب والخنزير لا يطهر جلده. ملاش لكن الكلب والخنزير بالأساس جلده نجس وهو عايش، هو وعايش جلده نجس. أما الأسد مثلا ولا النمر هو وعايش جلده طاهر، إذا مات صار نجس، فإذا أنت طبخته بيرجع طاهر. أما الكلب والخنزير هو جلده هو وعايش هو نجس، فإذا مات مهما دبخت فيه لن يرجع طاهرا. قال لأن الدباغ ليس أقوى من الحياة، فإذا كان في الحياة نجس فمن باب أولى الدباغ لا يطهره. هذا باختصار موضوع هذا الفصل باب الآنية. في أسئلة في هذا الباب؟ نعم. سأل لي صوت عبد الرحمن، صوتك ضعيف. ما أحد اللي قالوا بس رئه نجس، طبعا قالوا جسمه نجس، قالوا لأن الريق يتولد من العراق، الريق يتولد من العراق. انتبه، ما في أحد قال رئه نجس ويعني وفروته طاهرة أبدا. الإمام مالك يقول أن الكلب طاهر، الإمام مالك قال الكلب طاهر، قال لكن نغسل من ولغه من ريئه ليس لأنه نجس من باب التعبد، أي لا نفهم الحكمة. بس اللي قالوا أنه ريئه نجس قالوا عرقه نجس، لأن الريئ يتولد من العرق. واضح؟ نعم. في أسئلة موضوع الدباغ، بس علوا الصوت يا أخي هذا نسمع. إذا اشتريتنا عند بيع الأصل أنه المسلمين يكونوا صادقين، يعني أبيعك لحم غنم تبدي لحم غنم أو بقر، يكون لحم غنم بقر. إذا ثبت أنه هذا ببيع لحم حمير أو كلاب أو قطط ما تشتري منه. بس ما فيك أنت كلمة تشتري لحم تروح تعمل فحص، تبني على الثقة. وده كيف علي صوت وشوف، خلي الأخوة يسمعوا السؤال.
متفق على طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه حتى بالدباغ؟
إيه نعم.
متفق عند الجمهور يعني، ولا في خلاف؟
قد يكون في خلاف، بس طبعا بغير المأكول لحمه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إيهاب دبغ فقط، أيما يعني الكل الكل. لا شك المسألة فيها اختلاف عند الفقهاء، في علماء ما أخذوا بهذا الحديث، إذا دبغ الإيهاب فقد طهر ما أخذوا به، لم يأخذوا به. وفي علماء قالوا يطهر حتى الكلب والخنزير، يعني فيها سبع مذاهب المسألة. في علماء قالوا الدباغ لا يطهر شيئا، في علماء قالوا يطهر كل شيء حتى الكلب والخنزير، ففيها خلاف طويل بين المذاهب. إذا ما في أسئلة الموضوع كمل شوي بالهذا.
بيان ما يجوز به الدباغ. قال المصنف رحمه الله: ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرض.
هل هنا مثلا ما كثير مهم لكم أنه شو اللي بيعمل دباغ؟ بيقول لك مثلا كالقرض وغيره، القرض يعني ورق، نوع من ورق الشجر مسميك، يعني بيحف منيح، ما بيهم. الآن في دباغين هن بيعرفوا يجيبوا ملاح، بيجيبوا آلات، يعني هذه مسألة ما بتفيدنا كثير. خلينا نشوف إذا في بعد المسألة شيء. هل يفتقر؟
نعم. قال المصنف رحمه الله: وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ فيه وجهان.
فيه وجهان. باختصار هذه المسألة، إذا أنا دبغته الجلد كان نجسا، دبغته صار طاهر، هل لازم غسله؟ لك فيها وجهان، وجب لك لازم تغسله مشان تتأكد أنه صار طاهر، ويجب لك ما يلزم. نعم. كمل. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟
شنو الانتفاع به؟ أي بكل شيء، سوف تحط فيه شيء جامد ولا شيء سائل، تنتفع فيه بكل شيء. طيب،
قال المصنف رحمه الله: وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان. قال: في القديم لا يجوز، لأنه حرم التصرف فيه بالموت، ثم رخص فيه الانتفاع به فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم. وقال: في الجديد يجوز، لأنه منع من بيعه لنجاسته وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت.
قال: في القديم، أي قال الشافعي في مذهبه القديم أي في العراق. قال: في الجديد، أي قاله في مصر الشافعي. يعني تبي لك هل يجوز بيعه؟ ليش الإشكال بالموضوع البيع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بس بيقول لك هذا ما عاد محرم، صار طاهر، فيجوز عند الشافعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهل يجوز أكله؟ ينظر.
ما بدنا نطول هالمسألة. بيقول لك إذا جاز بيعه هل يجوز أكله؟ كمان فيها خلاف، بعضهم أفتى بجواز أكله بعضهم لا. بس طبعا الأورع الإنسان ما يأكله، لا، لأن هي أصلا نجيسة، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالانتفاع بها إذا دبغناها، بس ترجع تأكلها كأنك أكلت الميتة. واضح؟ فالأحوط الإنسان ما يأكله، وإنما يستعمله بالدباغ بعد الدباغ. نعم. نقف هنا إن شاء الله. هذا في باب آخر اسمه بيان أحكام الشعور، يعني شعور الحيوانات اللي طاهرة ولا نجسة، بنحكي فيها اللقاء المقبل إن شاء الله. خلينا الآن نفتح باب الأسئلة، سواء بالدرس ولا في خارج الدرس بإذن الله. لو في أسئلة خارج موضوعنا ما في حرج إن شاء الله قدر الإمكان. كم سلام. يعني عمل نعم. إذا عمل قليل، قال العلماء إذا كان العمل قليل لصالح الصلاة يجوز. العمل قليل لصالح الصلاة يجوز. نعم. هل هذه الآية استدل بها الإمام مالك؟ هي دليل الإمام مالك على أن الكلب ليس بنجيس. قال: لأن الله أباح أنك تصطاد الطيور مثلا أو الغزلان بالكلب، فالكلب لما يعض الغزال بيقول لك فيك تاكله، محل ما عض فيك تاكله، وأكيد نجسه. فمعنيت الإمام مالك قال معنيت الكلب منو نجيس، ما دام الله أذن لنا ناكله للغزال مع أنه عضه، مع أن ريقه منه نجيس. هذا رأي الإمام مالك. أما أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب. فالغسل لا يكون إلا عن نجاسة، لا يكون إلا عن نجاسة. طيب بيقولوا له، بيقولوا الإمام مالك: طيب كيف لك الموضوع الغزال إذا الكلب عض الغزال؟ في من العلماء من قال قبل ما يأكلوا للغزال بده يغسلوا خاصة محل ما عضوا الكلب، بيقول القرآن بس ما قال اغسلوا، بيقول بس معروفة انه بدك تغسلوا. هذا الرأي. الرأي الثاني وهو الراجح، قالوا له: يا إمام مالك، الآن الكلب إذا ولغ في الإناء بيصير نجيس، إذا ولغ بالإناء بس، يعني هذا الحد. اما اذا كان مثلا بجسمه ضأ مثلا بشيء ثاني ما بينسه الا من فمه، طيب بيقول له هون من فمه هو عض الغزال، بيقول له عليك ان تغسله. فكون الايه لم تذكر الغسل لا يعني انه ليس نجسا، لان ذكر الغسل في احاديث اخرى. نعم، الكلب نجس، الراجح ان الكلب نجس، بس الفرق بين يعني نجس ما معنى ما بيجوز انك تقتنيه. يجوز اقتناء الكلب لامرين ورد فيهما النص. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اقتنى كلبا، يقتنى يعني رباه، الا كلب صيد او ماشيه، نقص من أجل كل يوم قيراط. يجوز اقتناء الكلب لسببين: إذا زود عنده ماشي عنده مواشي غنم يعني مثلا يجيب كلب ليحميهم أو صيد أو صيد يعني بده يصطاد فيه. أما الحراسة لم ترد في الحديث تبه يعني يربي الكلب ليحرس له البيت أو المزرعة، وهذه اجتهاد من أهل العلم، اجتهاد من أهل العلم وليست في النص، ليست في الحديث. نعم. لذلك الكلب نجاسي اللي بده يربي كلب مثلا بده ينتبه إذا الكلب لحسه يعني عوم تيابه وبنطلون بده يغسله البنطلون، أو بده يدل لبس تياب مثلا لما يشوف الكلب يلبس تياب خاصة للكلب بتكون نجسة يعني. نعم يا حبيبي. بالنسبة إذا ولد مولود جديد هل ورد عن النبي على أنه يؤذن في أذنه؟ نعم، ورد في الحديث أنه يؤذن في أذنه اليمنى، لكن الإقامة ضعيفة. الأذان من السنة في المولود، نعم، في أذنه، أما الإقامة الصلاة في الأذن الأخرى هذه ضعيفة. فالمولود يأخذ الإسلام، هيدي انتبهوا، في بعض السنن وردت فيه إذا إنسان الله رزقه مولود سواء كان ذكر أم كان أنثى، فأول ما يولد يعني بيأذن بإذنه اليمين. الأمر الثاني بيقصوله الشعر، ما ضروري بنفس الوقت يعني، ممكن بعد يومين ثلاثة، الأفضل بعد اليوم السابع أو يوم السابع بيقصوله بيحلوله شعره، ويتصدقون بوزنه، يتصدقون بوزنه فضة، يعني هذا الشعر يحلق. بس لما يكون ويد خبير، لما يكون جلد الولد السرقي يكون ويد خبير بيحلق له شعره ويتصدق بوزنه فضة. حتى من العلماء قالوا انه هذا الشعر البطن يعني ما بيكون صحي، فالأولى حلقه ويتصدق بوزنه فضة. الأمر الثالث يوم السابع يعني يعمل له عقيقة، عقيقة يعني بيذبح، إذا كان بنت بيذبح خروف، إذا صبي خروفين بيعزم الناس. هذه من السنن الواردة في المولود سواء كان ذكر أو كان إيش أنثى. هلا إذا إنسان أخر يعني مثلا العقيقة، العلماء من العلماء من أجاز إلى سن البلوغ، بعد البلوغ ما بقى ينفع، ما دام الولد دون البلوغ يجوز أن تعق عنه ولو متأخر يعني. في سنن أخرى ممكن يكون فاتتنا يعني. نعم. العقيقة ما واجبة، والدين ما هو مستحب يا مسلم، انتبهوا من الدين، إلا إذا إنسان متوقع يجي مال يعني والدين ليومين ثلاثة عرف أكيد جاء مال، بس أما والله الدين ما هو فرض، ما هو فرض عليه. لو العقيقة ما هو فرض، ما أنا فرد. عبد الرحمن، الولد مرهون بعقيقته. هلا في بعض العلماء قالوا بأن الولد يعني قد يعني يصاب ببعض الأذى، فإذا عق عنه يذهب هذا الأذى. هذا أحد التفسير، أحد التفسير، والله تعالى أعلم. هل يمكن في سنن أخرى فاتتنا، منها كمان التسمية، تسمية المولود. يوم سابقه، نعم، عفوا احنا نسينا من السنن المهمة، انه يمص تمره ويحنك بها الطفل اول ما يولد، يحنك بها. كان يعني الانصار اذا ولد لهم ولد ياتون بالتمره الى النبي عليه الصلاه والسلام، ياتون بالطفل الى النبي فيمصها ثم يحنك بها يعني بفوته على نيرته على لفه تحنيك. تحنيك من السنن، هذه أول وليدة. سؤال يوسف. هلا اذا تيسر بعد الولاده او بعدين ما في حرج، ما دائما الانسان قادر انه محدد يوم السبع، فهمت علي كيف؟ بس المقصود انه هذه من السنن يعجل بها، لان بالمستشفى دري بيطهروا، ما في حرج يقولوا لا بعد سبعة ايام. يعني هذه من الاشياء المستحبه، من السنه مؤكده يوم السبع. الإمام الأشعري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام أبو الحسن الأشعري. لما نقول الأشعري شو معنى أشعري؟ يعني كان يتبع الإمام أبو الحسن الأشعري في مسائل في الاعتقاد، هذا صحيح. يعني الإمام أبو الحسن الأشعري من وضام أئمة أهل، من أئمة أهل الإسلام. أخوي الإسلام، هؤلاء علماء الإسلام، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي، هن في مسائل الأسماء والصفات الإمام النووي عنده تأويل. شو يعني تأويل؟ مثلا يعني كان يرى أنه يؤول مثلا اليد أنه بالقدرة، ويؤول بعض صفات الله تعالى. هذا التأويل مذهب أخذ به أبو الحسن الأشعري في مذهبه القديم، بعد ذلك رجع عنه. فالعلماء إذا اجتهدوا في هذه المسألة وأخطأوا، ليست هذه مسائل أصول العقيدة، إنما هذه من الاجتهاد في فروع العقيدة، فلا يطعم بالإمام. نقول ما اجتهد به الإمام في هذا أخطأ به. فالنووي ليس معصوما ولا ابن حجر، اجتهادهم هذا خطأ، ونحن نذهب إلى ما ذهب إليه الصحابة والسلف، أنه في هذه المسائل كما روي عن إمام مالك لما سئل عن استواء الله على عرشه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنؤمن أن لله يد، ولكن كيف نقول لا نعلم. نثبت اليد لكن الكيف مجهول، اليد معلومة والكيف مجهول كما قال إمام مالك. فالعلماء المتأخرون مثل النووي بن حجر اجتهدوا بالمسائل، قالوا لا، اليد هي القدرة. وهذا اجتهاد تبعوا فيه أبي الحسن الأشعري وغيره وأخطأوا فيه، ولكن لا يطعم بإمامتهم ولا بدينهم ولا بعلمهم. تبوا هذه مسائل مهمة، ما كل من أخطأ في مسألة يطعم بدينه أو بعلمه. ما الإمام الشافعي أخطأ بصلاة الوسطى، قال هي صلاة الصبح، والحديث نص أنه صلاة العصر. حتى الشافعي قال لو علم الشافعي بالحديث لأخذ به. فالإمام مالك حفظ هذه الكلمة، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما معناته إذا عالم اجتهد فأخطأ في مسألة، حتى لو في أمور العقيدة من فروع العقيدة نطعم بدينه؟ يعني مثلا عائشة كانت رضي الله عنها تنفي أنه الإنسان يرى ربه، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس كان يثبت الرؤية، يقول بل رأى ربه. فهل نطعن بعائشة رضي الله عنها؟ عائشة كانت تنفي أن الميت يعذب في القبر بسبب بكاء أهله عليه. يعني النبي ماذا يقول؟ إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة كانت تنفي، تقول لا، ولا تجر وزرة وزرة أخرى. قالوا لا، كيف النبي قال هذا؟ بتردي على النبي؟ قلت لهم لا، ما برد عليه، بس أنتم فهمتوا الحديث خطأ. قالوا له شو فهم الحديث لكن عندك؟ قالت رضي الله عنها، قالت أن النبي شاف يهودية ميتة ولاد عم يبكوا عليها، فقال إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها، بس ما قال تعذب بسبب البكاء. فهذه المسائل وقع أهل العلم فيها، في رأي صحيح في رأي خطأ. أخطأت عائشة رضي الله عنها في مثلا في كذا في هذه المسألة، وأصاب من قال بأن النبي رأى ربه بنور بقلبه وليس بعيني بصره. عائشة نفت الرؤية مطلقا، ونفت أن الميت يعذب بكاء أهله عليه. ففي مسائل أخطأت فيها رضي الله عنها، بس ما يطعم فيها مسائل اجتهادية، هذه ما لا اجتهدت فأخطأت. يقول عليه الصلاة والسلام اجتهد الحكم فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر، لها أجر واحد، من أصاب له أجران. فالإمام النووي أخطأ مثلا في هذه المسألة، والإمام ابن حجر كان أقل يعني تأويلا من الإمام النووي، بس لا يطعم بدينهما من أئمة الإسلام، كان لهما قبول في العالم كله. حتى يقول بعض العلماء ما في إمام مثل كان له قبول عند كل أئمة العلماء المذاهب كلها الإسلامية مثل الإمام النووي. الله كتب له القبول في الأرض يعني. ونحن حتى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كان يثني على النووي وعلى ابن حجر، من أئمة السلفيين المعاصرين. ابن باز كان يثني عليهما. وانت بس اقرأ بكتاب مختصر المجموع لك بالصدفة موجود الكتاب، اسمع ماذا قال ابن باز رحمة الله عليه. بدي يقرأ يوسف حتى تتيقنوا. فحجك الواحد جاهل من طلبة العلم أوريه لي صفحتين بيجي بيطعم لك النووي كافر وابن حجر كافرة، عيب هذا الكلام. وهذا بعدين يوم القيامة سيؤخذ به، هذا الضلال يا أخي الإسلام. شو بدكم بهالشغلة؟ عود تعرف دينك وحشتكوا على الأئمة. شو قال ابن باز في النووي رحمة الله عليه؟ أنا مرة هذا الكتاب لما بلشت فيه باختصاره قلت بدي استشير مشايخنا، بعت رسالة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قلت له أنا عم أفكر أختصر كتاب المجموع للإمام النووي، فما رأيك؟ وبعت له رسالة شغل يعني أنا اشتغلت فيه، فبدي اسمع رأيه يمكن هل بيقبل ولا لا، هل يقبل ولا ينصح ولا لا ينصح، هل شغلي منيح ولا ممنيح. فبعت لي هذا الجواب، خلي إقرأ أخونا يوسف. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
قبل
نعم أتقدم بخالص
لا لا قبل من عبد العزيز.
نعم عفوا، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ سالم الرافعي وفقه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتابك الكريم والنسخة المرفقة به من عملك في اختصار كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، وصلك الله به بهداه.
خلص وقف. شو قال عن الإمام النووي ابن باز رحمه الله؟ قال وصلك الله بهداه، يعني جعلك الله مهتديا كما كان مهتديا. وهذا الشيخ السلفي بالعصر، فحاجة تنقوا على المشايخ. حاجة شوف هالشباب ما عندهم علم بيطعنوا بالكبار الأئمة، بيكفروهم والعياذ بالله بيضللوهم. لك يا أخي صور عند ربهم، أئمة كبار صور عند ربهم، شو بدك أنت تحمل آثامهم؟ شو بدك تحمل آثامهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال لرجعت عليه. يقول النووي كافر، يعني يا النووي كافر يا أنت صرت كافر، أكيد أنا النووي مش كافر، معناتها أنت صرت كافر. بعدين هؤلاء لهم أئمة يا أخي الإسلام، فهموا لهم قدم في الجهاد في قولة الحق، لهم صدق. الإمام النووي ما كان يأكل من الشام الفواكه، ليش؟ ما كان يأكل في قبيلة، لأنه هذه الأراضي كل الشام كانت وقف، فبخاف أنا أشتري من الخضرجي يكون أخذ من أراضي وقفية ما تجوز لي. كان ورع في فترة، بدي أذكر لكم لها إياها عن الإمام النووي رحمة الله عليه. تعرفوا قدر هؤلاء الأئمة؟ الظاهر بيبرس، تعرفوا مين هو الظاهر بيبرس؟ كان سلطان يعني له وزنه في العالم الإسلامي في الجهاد والقوة والبأس والسطوة. فالظاهر بيبرس كان عم بيقتل التتر، فأفتى بفتوى قال كل مسلم لو دفع زكاة ماله بده يدفع زيادة، بده يجيب لي زيادة، لأنه عم بيقتل التتر ما بقى معي بالخزنة مصاري. وراح الظاهر بيبرس في مصر وكان قائد في مصر، والتتار هجمين على الشام بده يروح يحررها، فراح جاب فتوى من كل علماء مصر والشام انه بتكتبوا فتوى انه نوافق على الفتوى، فكلهم وقعوا. فسأل زربرباش في احد من العلماء في عصري في الشام، كان وقت الزر في دمشق، في احد في دمشق ما وقع على هذه الفتوى؟ قالوا نعم، في عالم شاب اسمه محي الدين النووي لم يوقع عليها. قال عيطوا له. اجى النووي فقال له ليش ما وقعت عليها؟ كلهم وقعوا، كل مشيخ وقعوا. شو قال له النووي رحمة الله عليه؟ قال له لك يا إمام، أنت عندك 1000 مملوك، 1000 عبد يعني، و1000 جارية ملكك، وأنت بالأساس كنت عبدا عند بندق دار، يعني هذا اللي كان مالكك، إن المماليك كانوا عبيد وعملوا ثورة على أسيادهم وصاروا أحرار، فلو أنت كنت عبد عند بندق دار ما كنت تملك شيء، والآن أنت تملك 1000 مملوك و1000 جارية ملكك الخاص شخصي، وكل واحد منهم معه ذهب. الجواري كان كل واحدة عنده جرة ذهب، كل واحدة يشري له جرة تعبيها ذهب، وعندك الغلمان كل واحد عنده حزام من ذهب. فأول شيء بتبيع الذهبيات تعون الجواري والغلمان، إذا بعد ذلك احتجت شيئا أنا أفتي المسلمين يعطوك من أموالهم، بس قبل ما تبيع مصرياتك هيدي ممنوع تأخذ من أموال المسلمين. من يجرع الفتوى المسلمين؟ من؟ فشو قال له؟ أنت بتجرع علي انقلع منه. فأمر بطرده من دمشق. فذهب الإمام النووي إلى قريته وين بحوران اسمه نوى، راح إليها وعاش فيها. فإجاء العلماء لاموا الظاهر بيبرس، لاموه، قالوا يا بيبرس إنه هذا الشاب رجل عنده علم مشهور، كل الناس تحترمه، عنده علم ورجل ورع صالح، فأنت أخطأت يعني بأنك حشته، أخطأت. فانتبه الظاهر انه وقع بخطأ، يعني الامام محبوب وشاب صحيح، انه اخو سامي مات وعمره 45 سنة، شاب والله رزقه علم كثير. فالمهم راح ارسل له كتاب، قال له سمحت لك ترجع الى دمشق بعد ما طردوا منها. فشو قال نووي؟ قال لا ارجع اليها والظاهر فيها، لأنه ما التزم أمر الله، قل لا أرجع إليه والظاهر فيه. فمات الظاهر بعد شهر. فهؤلاء أئمة أجلة كبار لهم قدم في الإسلام في العلم والدين والورع والصلاة، شوف قبول الإمام النووي، كل الناس قرأت كتاب رياض الصالحين، ما في بيت إلا في رياض الصالحين، مع أنه صاروا ميت من كذا 100 سنة، لولا القبول اللي وضعه الله في لهذا الرجل ما انتشر علمه يا أخو الإسلام. كتاب الأذكار للنووي، كتاب رياض الصالحين للنووي، كتاب شرح مسلم للنووي، إمام إمام جليل عظيم. بيجيك واحد بلا مزيد من شبابنا درس له كلمتين لك النووي كافر، ابن حجر كافر، فلان كافر، هذا جهل. عود اهتم تعلم القرآن، احفظ القرآن، اهتم بنفسك، ما تطلع على المشايخ على العلماء، لحوم العلماء مسمومة. الإسلام ما في إنسان يطعم أهل العلم خاصة الكبار ويكفرهم ويضللهم إلا يختم له بسوء الخاتمة. أنتوا رأبوا هالشباب اللي بتكفر، بعد فترة بتلاقيهم حششوا لأن أول شيء متشددين عم يكفر، بعد ما في سنة سنتين وين بتلاقيه؟ عم بيحشش، عم يزني، عم ما يشرب خمر، يبتلون بسوء الخاتمة، لأن القلوب ما صافية والعياذ بالله. إن الله ابتلوا بالعلماء بلحوم العلماء فابتلاهم الله بالمنكرات. فهؤلاء أهل الغلو، أهل الغلو، يعني حتى النبي لم يسلم منهم، يعني النبي ما سلم منهم. لما جاوزوا الخويصرة قالوا اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، لو عم بيرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إياكم هذا الطريق. علماءنا يؤخذ منهم ويرد عليهم ولكن باحترام، حتى لو قلنا الإمام النووي لا نوافق على القول، بس باحترام وترحم عليه وتردي عليه، ولا نطعم بدينه ولا بعلمه، بس ما أنت نأخذ كل شيء منه. نرجع لك بس يا اخي ما في، يا ريت يا اخي يا ريت تاخذ الشافعي المالكي، ما هن عم يقضوا بهواء بهوائهم. يا اخي صبر، اذا واحد قال لك انا اتبع الامام الشافعي في كل ما يقوله انا نيالك الحمد لله نعمي، اذا قال لك اتبع الامام مالك في كل ما يقول لك نيالك، هم مشكلتهم هن عم يجتهدوا من رؤوس بنات افكارهم، ما يتبعون احدا، يعني يتبعوا ناس مشايخ من معاصرين، من هم معروفين بالعلم، او لو عرفوا بالعلم من هم معروفين بالدين او بالقبول. فاذا قال لك انا اتبع العلماء معلش، اذا لك سابقه بالعلم معنا مشكله، بس هن عم يشتدوا من نفسهم باي شيء بيكفر، باي شيء بيكفر هل جهله، ما فيك انت ترد عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب شو بنعمل يا رسول الله؟ عليكم بسنتي، سنه الخلفاء الراشدين من بعدي، لك تمسك كتاب السنه. فاي واحد بيطعم العلماء يجيب لي دليل، جيب لي كتاب، جيب لي نص، جيب لي حديث، جيب لي قول عالم من علماء الامه المشهورين طعن بالامام النووي حتى ياخذ به وقلده. هي أكبر مشيخ السلفية بالعصر، الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين، كلهم يترحمون على النووي ويسنون عليه. مين بدي أنا أرد على من؟ على من؟ مثلا من سؤال من سهل الآن يعني نوجزه، بس أنه باختصار العلماء مثل العلماء الأربعة اختلفوا في مسائل يعني قابلة للاختلاف، مثل هلا مثلا اجتهد بهالمسألة بيتوضى ولا ما بيتوضى، بس ما أحد منهم ضل للثاني. الإمام الشافعي شو كان يقول عن أبي حنيفة؟ كان يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال يعني هو سيدنا بالعلم، قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. ماذا يقول الشافعي في الإمام مالك؟ يقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم. ماذا يقول الشافعي في الإمام أحمد؟ عفوا ماذا يقول الإمام أحمد في الشافعي؟ يقول الإمام أحمد يقول لابن ابنه يسأل يا أبتي ليش أنت تحب الشافعي كل الحب؟ فقال له يا بني إن الشافعي كان للدنيا كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف او لهذين من عوض؟ شوف هالكلام، اختلفوا فيما بينهم، ولكن شو يعني اختلفوا؟ ان انا ما اميل لهالرأي، بس دلوا احترام لبعضهم وتقدير وتعظيم. حتى الامام الشافعي اراد ان يرد على الامام مالك شيخه، كان شيخه امام مالك، فرأى في فتاوى هو يميل لرأي غير رأي شيخه، فشو كتب كتاب يبين في معارضته لشيخه في بعض الفتاوى، فسماه كتاب اختلاف مالك والشافعي، قدم اسم شيخه على اسمه، قال اختلاف مالك والشافعي، ما قال اختلاف الشافعي مع مالك، من أدبهم. لذلك أنتم تمسكوا بالعلماء الربانيين، شيخ ابن باز قدوتنا، الألباني شيخنا، ابن عثيمين قدوتنا وشيخنا، شو بيقولوا شو عرايهم، ما تتبع لك الناعق يا حجم. نعم ما منكفي الأحباش، ولكن نقول فرقة ضالة، فرقة ضالة لأنها تطعم بالمسلمين وتكفر المسلمين. إن ضلال لأنهم يكفرون المسلمين، فهم يكفرون من خالفهم. هلا بدك تحكي عليهم؟ إذا واحد سألك إنه هل أتبعهم؟ لو ما تتبعهم، ما تتبعهم. فهمت علي كيف؟ بس الحبشي يعني الشيخ للأسف فرق الأمة، شيخ عنده علم بس فرق الأمة، وكان يقول في الله كلام ما 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 فينا حتى نذكر أخي الإسلام على الميكروفون، ما فينا. بس أتباعه للأسف عميان يعني بيمشوا وراه هكذا الحبشي والعبشي. ايه كلامي اخر ما الكلام الطعم بهم ما في حرج. نعم 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 مصر عشو بيكفر، هو بيكفر يعني لا انتبهوا المسألة. هلا بالنسبة إذا إنسان نطق بالكفر فطبعا يعني يكفر. بالنسبة للزوجة هنا العقد ما تطلق منه، انتبهوا، ينفسخ العقد. فإذا استغفر ربه رجع العقد، التأم العقد بدون طلاق. فهموا هذه المسألة؟ إذا إنسان كفر سب الله والعياذ بالله وسب الرسول انفسخ عقده مع زوجته، لا يحل له أن يقربها، وهي لا يحل أن تمكنه من نفسها. ولكن إذا رجع قال أستغفر الله وأتوب إلى الله، خلاص شهد الشهادتين بيرجع العقد كما كان، فاسمه انفساخ والتئام، ما اسمه طلاق ورجوع. وهذه يعني كان فرج لهؤلاء. إذا بلغت انفساخ المرأة ما زلت خليه يقرب منها، ما عندي علم، ما في حرج عليها. يعني حتى شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان المسألة كان يتساهل شيئا ما، فيقول إذا ما قصد يعني الكفر ما يكفر، إن إذا كان طلع هكذا يعني ما كان يقصد يعني ازدراء الله عز وجل. بس نحن لا نميل للرأي الآخر أنه لا، إذا نطق بالكفر كفر، إلا إذا كان سبق لسان ما يقصد طبعا لا. بس على أي حال كما ذكرت ما نقول أنه في طلاق، في انفساخ عقد، والمرأة ما تمكنه من نفسها إلا أن يتوب إلى الله ويجي الإسلام. لا، تارك صلاة ليس بكافر إلا إذا جحدها، قال الصلاة غير واجبة هذا كافر. أما إذا مقصر بالصلاة ما بيصلي بيقصر ليس بكافر. هذا رأي جماهير أهل العلم. وبعدين يا أخي الإسلام في أدلة كثير أن ترك صلاة ليس بكافر. قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن استحقاقا لهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكونه أدخله في المشيئة معناته ليس بكافر. إذا ما معناته تستهين بالصلاة، بنقول يا أخي صلي صلي مهما كان، لو كنت حتى في أكثر إنسان يعصي الله عز وجل، يشرب الخمر بيحشش، وجاء وقت صلاة له صلي، قال له صلي. الجهل عندنا إذا بتلاقي واحدة مش محجبة وبتصلي، بيجوا الشباب يقول لها أنت لا شو نفع صليتك، ما تصلي أحسن لك. لا يا أخي، إلا صلي وترك الحجاب والبس الحجاب، بدل ما نأمرها بترك المعصية نأمرها بترك الطاعة. خلي الصلاة حتى الإنسان يعصي ربه في أكثر وقت يزني، قل له صلي، اللي أوف بالنعم صلي، لأن الزنا معصية وترك الصلاة معصية أكبر من الزنا. بعدين ما دام تصلي أنت في ربط بينك وبين الله عز وجل، في صلة، يوم من الأيام تبعد في شيء بجرك إلى الله، الصلاة. إذا قطعت هالحبل بينك وبين الله وبعدت، من يردك؟ من يردك إلى الله؟ فهموا هذه المسألة يا أسلام. يعني عندنا تشدد، مثلا بيشرب الخمر وبيصلي، بيقول له لا شو صلاتك ما تصلي، لا من قال له ترك الخمر، من قال له ما تصلي. في أذكر حديث الآن حضرني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يصلى هذا الرجل يعني يصلي الليل فإذا أصبح سرق قال إذا أصبح سرق شو قال عليه الصلاة والسلام ما قال يترك الصلاة قال ستنهاه صلاته قال ستنهاه صلاته شوف هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هدي النبي يعني نلتزم به بعدين خدوها قاعدة يا أسلام إياكم والطعن أنتوا إياكم والطعن بالعلماء أنا شو بجني إذا كفرت فلان شو بجني شو استفدت يعني شو استفدت يعني يا أما صرت كافر يا أما ما صرت كافر شو بدي بهالشغلة ورط حولي يوم القيامة ده بيجي اللي تعال أنت كفرتني ادفع لي حسنات شو بدك هالشغلة خليك محطوط لآخرتك ما تعرض آخرتك للخطر مثل الآن أنت لك إذا سبت الدولة مثلا بيحبسوا بطل حدا يسب الدولة لك شو دي بشالي في حبس طيب هديك في جهنم أحطاط لي آخرتك في جهنم بس عفوا هذا الشاب كان عنده سؤال قبلك لأنه هو رجع رفايده أنت خلاص اتفضل هذا لا لا الأحباش أهل بدعة لا تصلوا خلفهم صلاة خلفهم تزكية لهم لا تصلوا خلفهم ولو منقول الله ادعوا لهم ادعوا لهم قول الله يهديهم للسنة ما لشي أما أعطاك الشيخ بس قول الله يهديه للسنة ادعيله بس صلاة خلفه تزكية له مش نكفره ايه الاحباش عطين إيه لا يجوز لا يجوز ولو كان هذه مساجد مساجد ضرار ما تجوز تدعم لا التبرع لها يجوز ولا ابدا تنويرها لا يجوز كانك انت عم تشجع الناس يصلوا خلفهم ما بيجوز يا اخي الشيخ الحبشي كان عنده كلام خطير في ذات الله عز وجل والله ما نجرؤ حتى على ذكره وأنا قرأته بعيني من كتبه بس الآن يمكن الكتب أخفوها كتب هذه كلام خطير ما فينا نذكره حتى على المنبر ما فينا نذكره حتى على الشيء ما فينا نذكره لا لا الكلام قالوا أنا قلبي ذكره ايوه العياذ بالله كلام خطير اذا كان القبر بوش الابل ما بيجوز بتصلي اذا بنصلي تكره الصلاه فيه بس تجوز بس تجوز اما اذا بوشك القبر ما بيجوز يقول صلى الله عليه وسلم عفوا لا تصلوا إلى القبور نهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أيضا عن الصلاة في المقبرة عليه السلام مهم ما يكون الأبر بوشك عملك زي المحل الأبر بوشك ما تصلي لا تصلوا إلى القبور يقول عليه السلام الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني كانوا يبنوا على قبور الأنبياء ما كانوا يعتبروا مكان مسجد حتى يصلوا إليها فالنبي نهى عن ذلك قال إني أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد إسلام دين توحيد يا أخي شو يعني دين توحيد ممنوع أنك تعظم قبر وتحطه قبلتك وتصلي له حتى ما يجي أولادك يخبروك عم تسجد القبر تعظيم بس لله لا لقبر ولا لرجل ولا لصنم ولا لأي شيء بس عفوا أخي الجدود هلا بالنسبة للكتابة على القبر فيها خلاف بين أهل العلم كتابة بس أما يبنى على القبر البناء ما بيجوز ولكن إذا حطيت عفوا حطيت شاهد حتى يميز القبر هذه إن شاء الله ما فيها شيء تعمل شاهد انه في هذا قبر فلان، ولا يدرس القبر، يدرس القبر بيصير بعد فترة بيروح. فالنبي اجاز انه يتعلم القبر، فوضع صخرة على قبر احد الصحابة فقال هذا ليعلم قبر اخي حتى ينعرف قبره. بس اذا انت رحت الى البقيع مقبرة الصحابة ما بتشوف مثلا مكتوب هنا قبر مثلا عائشة رضي الله عنها او قبر خديجة أو لا، ولكن معروفة بس، يعني اللي هناك عندهم العلم بيقولوا لك هذا قبر فلان فلانة. بس بالاول كانوا القلة، العدد قليل بيعرفوا القبور، اما الان صارت مقابر كثيرة والناس كسور، فبنحط شاهد ما في حرج. اما البناء تبني مثلا علو وبناء هذا منهي عنه، نهى النبي عن البناء على القبور عليه الصلاة والسلام. اي معلش ان شاء الله هذه ما في حرج ان شاء الله. لا انتبه انتبه، اذا الانسان استغاث غير له بمعنى يقول مثلا يا امام اغثني او اغفر لي او ارحمني او انقذني، يدعو غير الله، هذا شرك. اما اذا قال اللهم اغفر لي بجاه الامام الفلاني، هذه مساله منا شرك فيها، حرام بس منا شرك. اما اذا قال يا امام اغثني او ارحمني او اغفر لي او انقذني او انا في ورطه فك كربتي وضيقتي وفرجي وكذا، هذا شرك. اما يدعو الله بجاه فلان فيها خلافا على العلم، فيها خلاف، الراجح لا يجوز. اعمل لك شويه استغاثه، بدك تفرق استغاثه يدعو غير الله. اما انتبه فرق بين يدعو غير الله وبين يدعو الله بجاه فلان، فرق بينهما كبير. الشرك هذا شرك. هلا شو بدنا نحن كلنا نهنا طلال، نسال الله لهم الهدايه، نسال الله لهم الهدايه. ما فيها شيء مولانا، ما فيها شيء. المولى تطلق على معاني كثيره، الله مولانا، والاب فيك تقول مولاي، والعبد العبد فيك تقول له مولاي. ادعوهم لابائهم، فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. فما فيها شيء كلمه مولاي، ما فيها شيء. الصور الأفضل لا، هي الأفضل لا. الاسم بكفي. خلص الوقت. سبحانك اللهم بيشوف.